No. مسألة العمل السياسي المعاصر، وكما ترون أمامكم فهناك تقسيم لهذه الشبهات إلى قسمين. القسم الأول شبهات في تجويز هذه الأشياء لذاتها، والقسم الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى شبهات في تجويز هذه الأشياء لا لذاتها ولكن من باب المصالح والمفاسد. فالذين يخالفون في هذه المسألة منهم من يخالف في أصلها فيجوز الأحزاب والانتخابات في ذاتها، يجعلها في ذاتها جائزة غير ممنوعة، ومنهم من يتفق على منع هذه الأشياء، يقول بتحريم الأحزاب والانتخابات ويقر بما فيها من المخالفات لكنه يجوزها من باب المصالح والمفاسد. فالقسم الأول يتناول الشبهات التي تجيز هذه الأشياء لذاتها، فهناك إشارة في أول الكلام إلى أن المخالفين يذكرون نفس الشبهات التي مضت في مسألة الجماعات في الاستدلال بحلف الفضول والقياس على المذاهب الفقهية والجمعيات الخيرية، هذا أيضا من شبهاتهم في هذا الباب، منهم من يجيز هذه الأشياء استدلالاً بحلف الفضول، لأن حلف الفضول كما مر معنا في مسألة الجماعات يستند إليه من يستند في تكوين الجماعات من باب الأحلاف، وأن الحلف في الإسلام ليس ممنوعاً مطلقاً. فكذلك منهم من يجيز الأحزاب لذاتها لأنها من باب الأحلاف الجائزة، يعتبرونها من قبيل التحالف الجائز، ومنهم من يقيس على المذاهب الفقهية والجمعيات الخيرية، يقول هذه التنوعات الحزبية إنما هي كتنوعات المذاهب الفقهية الأربعة أو غيرها، أو هي من باب الجمعيات الخيرية التي تحقق أهداف مباحة وتعين على البر والتقوى، وقد سبق الجواب عن هذا كله. والكلام هنا على شبهاتهم الأخرى التي يذكرونها في هذه المسألة تحديداً ويجيزون بها هذه الأشياء لذاتها. نعم.
قال حفظه الله: الشبهة الأولى نظام تولية الإمام في الإسلام ليس فيه طريقة معينة، وقد اختلف طرق التولية في الخلافة الراشدة، فكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة، وكانت خلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر له، فهذا يدل على جواز اختيار أي طريقة لتولية الإمام ومنها
الانتقادات. هذه الشبهة من أهم شبهاتهم في هذه المسألة، نبين المقصود بها أولا ثم نبين الأصل الذي تعتمد عليه. يقولون فيها: نظام تولية الإمام في الإسلام ليس فيه طريقة معينة، بمعنى الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، ليس فيه طريقة محددة ملزمة. ما دليلهم على ذلك؟ يقولون إن طرق التولية قد اختلفت في الخلافة الراشدة، فكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالبيع، وكانت خلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر له، هذا معلوم لدينا جميعا حتى لا نطيل في الكلام. طيب، فهذا يدل على جواز اختيار أي طريقة لتولية الإمام. يقولون: لما تنوعت الطرق بين بيعة واستخلاف، ومنهم من يذكر أيضا طريقة تولية عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي في الحقيقة جامعة بين البيعة والاستخلاف، هي جامعة بين البيعة والاستخلاف. فعمر رضي الله عنه أولا استخلف بمعنى عين، يعني ذكر أناسا محددين وجعل الأمر فيهم شورى بين المسلمين، فكون الأمر شورى هذا هو ما نعبر عنه بالبيعة، فهو عين وجعل الأمر في اختيار المعين شورى، فجمع بين الاستخلاف وبين ماذا؟ وبين البيعة. خلافة علي رضي الله عنه ثبتت بالبيعة، ببيعة جمهور أهل الحل والعقد. إذن عندنا طريقتان أساسيتان يقولون لما اختلفت الطرق فهذا دليل على أن الأمر ليس فيه طريقة محددة. ومن ثم فالانتخابات التي نستعملها لتولية الإمام هي من هذا الباب، ليس هناك مانع. هذا هو المقصود بهذه الشبهة. هذه الشبهة تعتمد على أصل أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو ماذا؟ عندما قلنا إن الانتخابات بدعة وإن هناك طريقة معينة في الإسلام جرى عمل المسلمين عليها، فهذا معناه أننا جعلنا هذه المسألة بمنزلة العبادات التي يلزم فيها طريقة محددة أو صفة محددة، تمام؟ هذه الشبهة تدرأ في هذا الأصل، المراد من هذه الشبهة الطعن في هذا الأصل، كأنهم يقولون بعبارة أخرى كيف تجعلون مسألة الخلافة أو الإمامة أو تولية الأمر من قبيل العبادات؟ هذا أمر لا يتصور، كيف نجعلها من قبيل العبادات وكيف نقول إن الأمر فيها توقيف يلزم فيه طريقة معينة، وإنما هي من باب العادات، من باب الأمور الدنيوية. مسألة تولية الإمام هذا أمر دنيوي يرجع فيه الناس إلى ما يرون، والأصل فيه الإباحة، تمام؟ فهذه محاولة للطعن في هذا الأصل، تمام؟ يقولون لا، ليس الأمر يعامل معاملة التوقيف وإنما يعامل معاملة العادات أو المباحات أو أمور الدنيا التي يكون الأصل فيها الإباحة. طيب كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نعم.
قال حفظه الله الجواب: الأول، طريقة التولية في الإسلام لا تخرج عن طريقتين، البيعة والاستخلاف، وهما الطريقتان المذكورتان في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجميع ما حصل على ذلك يعود إليهما، وهو إجماع العلماء في الكلام على تولية الإمام.
إذن هذا هو الوجه الأول، وهو ينبني على أصل لابد أن نوضحه أولا. قضية العادات أو أمور الدنيا هل يدخل فيها الابتداع أم لا؟ هذا أصل لابد أن يوضح أولا، لأن الجواب ينبني عليه. هل يدخل الابتداع في أمور العادات في أمور الدنيا؟ من المعلوم لدينا جميعا أن الأصل في العادات الإباحة وأنه لا يلزم فيها التوقيف، تمام؟ طيب هل يمكن أن ينتقل الأمر عن هذا الأصل؟ هل يمكن أن يدخل الابتداع في أمور الدنيا؟ تعرض العلماء لهذه المسألة، والجواب عن هذا السؤال أن أمور العادات قد يدخل فيها الابتداع في حالة معينة، قد يدخل فيها الابتداع في حالة معينة. هذه الحالة ضابطها أن يكون في أمور العادات شوب من التعبد، أن يكون في أمور العادات شوب من التعبد، يعني لون من التعبد، شبه بالتعبد. كيف هذا؟ هذا هو الضابط، ضابط هذه المسألة، متى يدخل الابتداع في أمور العادات؟ الضابط إذا كان فيها شوب من العبادات. وكيف يتحقق هذا الضابط؟ إذا عاملنا العادة معاملة الشرع المضطرد والعادة المستمرة التي لا تتخلف، إذا عاملنا العادة معاملة الشرع المضطرد والعادة المستمرة التي لا تتخلف، ففي هذه الحالة يدخلها الابتداع، في هذه الحالة يدخلها الابتداء. ما معنى هذا الكلام؟ لو أننا أتينا إلى عادة من العادات فجعلناها كالشرع المضطرب، يعني جعلناها أمراً راتباً مستمراً معتاداً نواظب عليه بكيفية معينة بطريقة معينة في مناسبة معينة مثلاً. فإذا جعلنا العادة بمثل هذه الطريقة فإن الابتداع يدخلها. من جعل العادة على هذه الصفة، من تعامل معها على هذه الصفة، فقد أدخل فيها الابتداع. من الأمثلة على ذلك ما يذكره العلماء مثلاً من التوسعة على الأهل في بعض المناسبات كعاشوراء. التوسعة على الأهل في بعض المناسبات كعاشوراء. عندنا العادة هنا في التوسعة على الأهل، هذا في ذاته عادة أو عبادة؟ هذا عادة من أمور العادات، ليس في ذاته عبادة، ليس في ذاته أمراً يتقرب به إلى الله. لكن لما ارتبط بمناسبة معينة وجعله الناس فيما بينهم كالشرع المضطرد وكالعادة المستمرة التي لا تتخلف، فصار الناس يواظبون على هذا ويحافظون عليه كأنه سنة راتبة، فقد دخل الابتداع من هذه الايه، من هذه الحيثية. وصرت تجد في كلام العلماء إن التوسعة على الأهل في عاشوراء تعد من أمور البدع، وصرت تجد في كلام العلماء إن الطعام الفلاني الذي يصنع في هذه المناسبة يعد من البدع. كيف يكون هذا؟ هذا طعام، يعني ربما أشكل هذا على طالب العلم وعلى المسلم عموما، كيف يكون هذا وهذه عادة؟ هذا طعام أكل أو شرب؟ الجواب كما تبين لك. تمام؟ طيب، نرجع إلى مسألتنا، مسألة تولية الإمام. نعم، هي في ذاتها إذا نظرت إليها في ذاتها نظرة مجردة فهي ليست من قبيل العبادات المحضة. عندنا تولية الإمام لها طريقة كيفية، كيفية تولية الإمام هذا في حد ذاته ليس من قبيل العبادات المحضة، لا نستطيع أن نقول إنه كالصلاة أو الصيام أو الحج إلى آخره، لكننا وجدنا سنة متبعة وعملاً راسخ وعملاً مضطرداً مستمراً عند الخلفاء الراشدين، ووجدنا فهماً للعلماء، العلماء الذين تكلموا على أحكام الإمامة وعلى طرق تنصيب الإمام، وجدنا أنهم فهموا هذه السنة للخلفاء فهماً معيناً. طيب، ما توضيح هذا؟ سبق أن ذكرنا في الكلام وهو الموجود عندك في الجواب طريقة التولية في الإسلام لا تخرج عن طريقتين البيعة والاستخلاف، وهما الطريقتان المذكورتان في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجميع ما حصل بعد ذلك يعود إليهما. تمام؟ حتى لو تكلمنا على الخلافة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملك العضوض، هذه التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، هي في حقيقتها توريث، أليس كذلك؟ لكن هذا التوريث هو في حقيقته استخلاف. تأمل، التوريث ما معناه؟ أن يأتي الرجل يقول الخليفة بعدي ابني أو أخي إلى آخره، كأنه استخلف، أليس كذلك؟ كما أن أبا بكر قال الخليفة بعدي عمر. فحتى لو نظرنا إلى ما بعد الخلافة الراشدة، إلى العهد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالملك العضوض، فإنك تجد أنه حتى هذا العهد يعود إلى طريقة من الطريقتين المذكورتين، فهو عمل مستمر لا في الخلافة الراشدة وحدها ولكن فيما بعدها أيضا في خلافة الإسلام عموما. تمام؟ إذن عندنا طريقتان، البيعة والاستخلاف. سيأتي الكلام على البيعة إن شاء الله، والاستخلاف واضح، أن يأتي الإمام يعين من بعده إماما أو خليفة، يقول الإمام بعدي فلان. وذكرنا في تولية عثمان رضي الله عنه أنها جمعت بين الطريقتين، وذكرنا في تولية علي رضي الله عنه أنها كانت بيعة، ببيعة جمهور أهل الحل والعقد. إذن ليس عندنا طريقة ثالثة، إما البيعة وإما الاستخلاف. وهو إجماع العلماء في الكلام على تولية الإمام، هذا هو فهم علماء الإسلام لهذه السنة المتبعة. من قال من أئمة العلم إن الأمر في تولية الإمام واسع بغير البيعة والاستخلاف؟ من قال هذا؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. عندما قالوا يا جماعة الأمر واسع، كيف تجعلونه من قبيل العبادات؟ نقول من سبقكم إلى هذا الفهم؟ من الذي نظر إلى تنوع الطرق في الخلافة الراشدة واستنبط من ذلك أن الأمر ماذا؟ واسع. ما قال هذا أحد من أهل العلم، وإنما قالوا طريقة تنصيب الإمام في الإسلام هي البيعة أو الاستخلاف. وعندما تكلموا على ولاية التغلب أو القهر عملوها معاملة معينة وقالوا لها أحكام معينة تثبت بها الإمام إلى آخره، لكن الكلام على الطريقة التي نتناولها في حال السعة، في حال السعة والاختيار، إما بيعة وإما ماذا؟ وإما استخلاف، ليس عندنا شيء آخر. إذن الحاصل هذا الكلام في التأصيل الذي ذكرناه وهو مهم جدا حتى تندفع هذه الشبهة من أصلها، نقول هناك سنة مضطردة متبعة عمل مستمر عند الخلفاء الراشدين وعند من بعدهم، جعل هذا الأمر كالعبادة التي يتبع فيها التوقيف، يعني إنجاز التعبير بهذا. فعندنا طريقة ملزمة لابد من اتباعها والأخذ بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، لو سلمنا بأن الأمر فيه ساعة فشرط الطريقة المختارة أن تكون مباحة خارجة من المخالفات، وقد ذكرنا ما فيه انتقادات من المخالفات.
هذا هو الوجه الثاني. طيب يا جماعة، سلمنا أن الأمر واسع وأن الأصل فيه الإباحة، طيب أكملوا القاعدة، الأصل في العادات الإباحة ما لم تخالف الشرع. طيب إذن شرط الوسيلة، شرط العادة أن تكون ماذا؟ مباحة في نفسها، وقد أثبتنا ما في الانتخابات من المفاسد والمخالفات، فخرجت عن ماذا؟ فخرجت عن محل النزاع تماما. نعم.
قال الشبهة الثانية: ما ورد في قصة تولية عثمان رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار النساء في وجوههن والصبيان في الكتاتيب.
هذه رواية معروفة مشهورة يذكرها المخالفون دائما في هذا الصدد، أنه دخل حتى على العذراء في خدرها وحتى على الصبيان في الكتاتيب، معروفة لديكم إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: هذه الرواية لا تثبت، والقصة مذكورة في صحيح البخاري بدون هذه الرواية، وفي خارج صحيح لا يخلو به رجل ذو رأي فيعلم عثمان أحدا.
فالجواب إذن: ثبت العرش ثم انقش. هذه الرواية لا تثبت أصلا كما هو موجود عندكم في الحاشية، أخرجها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد ضعيف جدا. تمام. والقصة مذكورة في صحيح البخاري، أصل القصة في مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلاه من استخلاف عثمان رضي الله عنه، القصة مذكورة في صحيح البخاري مطولة، ليس فيها هذا الأمر إطلاقا. بل في خارج الصحيح: لا يخلو به، أي بعبد الرحمن بن عوف، رجل ذو رأي، رجل ذو رأي، فأين النساء والصبيان؟ هذا أمر لا وجود له. تمام. فلا يخلو به رجل ذو رأي، المراد بذلك أهل الحل والعقد الذين سنتكلم عليهم في البيعة إن شاء الله تعالى. فهم بهذه الشبهة يحاولون أن يثبتوا أن الرجوع للعوام له أصل في الإسلام، لأن الانتخابات فيها رجوع إلى من؟ إلى العوام، لا إلى أهل الحل والعقد، والبيعة تقوم على أهل الحل والعقد كما سنبين إن شاء الله. فهم يقولون: لا يا جماعة، ثبت في تاريخ الإسلام وفي الخلافة الراشدة نفسها أنهم رجعوا إلى العوام. نقول: لا، هذا أمر ليس بثابت وليس بصحيح. ثم إن المتن نفسه منكر لو تأملت فيه. هذا أمر في الحقيقة لا يعهد إطلاقا في الإسلام، وما دخل النساء والصبيان بهذا؟ هل النساء والصبيان لهم دخل في مثل هذه الأشياء؟ بل ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على أن العامة لا دخل لهم في منصب الحل والعقد إطلاقا، فكيف بالنساء والصبيان؟ تمام. هل يعقل هذا؟ هل يليق؟ لا يصح. فالمتن نفسه فيه نكارة بينة تدل على أن هذا الأمر لم يثبت ولم يقع إطلاقا. نعم.
قال الشبهة الثالثة: الانتقادات من قبيل الشهادة، لأنها شهادة للناخب بصلاحية المرشح للولاية.
هنا نأتي إلى المقاييس. المقاييس يحاولون دائما القياس أو إلحاق محل النزاع بصورة جائزة أو بأمر جائز في الإسلام. ففي هذه الشبهة يحاولون أن يجعلوا الانتخابات من قبيل الشهادة. لماذا؟ كيف يعني تسنى لهم أن يجعلوا هذا الأمر؟ قالوا الانتخابات عبارة عن شهادة من الناخب بصلاحية المرشح. هناك عملية انتخاب، يأتي الناخب الواحد من عامة الناس يرشح ينتخب، فكأن هذا الأمر شهادة، كأنه يشهد أن فلانا هذا صالح. لماذا؟ لتولية الأمر. فيحاولون أن يكيفوا الانتخابات على أنها ماذا؟ شهادة. هل يصلح هذا؟ ننظر. نعم.
قال حفظه الله الجواب: بين الانتخابات والشهادة الفروق التالية: أولاً، الشهادة فرض كفاية ولا يحسن الشاهد المعين إلا إذا تعينت شهادته ولم يكن عليه ضرر، وأما الانتخابات فحرام، وأربابها يتخذونها فرض عادي على الجميع مطلقا.
حاصل الجواب نقول: هذا قياس مع الفارق. هذا قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ الوجوه المذكورة عندكم. الوجه الأول، الفرق الأول في الحكم من جهة حكم الشهادة في نفسها. الشهادة في نفسها فرض كفاية، ولا يأثم الشاهد المعين إلا إذا تعينت شهادته ولم يكن عليه ضرر. هذه خلاصة حكم الشهادة في الإسلام. الشهادة في الإسلام ابتداء فرض كفاية، ليست فرض ماذا؟ ليست فرض عين على المعين. إذا تعينت على فلان فإنه يأثم بتركها. متى هذا؟ إذا تعينت عليه هذه الشهادة، إذا وجب عليه هو شخصيا أن يقوم بهذه الشهادة ولم يكن عليه ضرر في الشهادة، لأنه إذا ترتب على شهادته ضرر فالضرورات تبيح المحظورات، ولا ضرر ولا ضرار. تمام؟ طيب، وأما الانتخابات فما حكمها عند أهلها؟ ماذا يقول أهلها فيها؟ يقولون: هي فرض عين يأثم من يتخلف عنها. فإذا أردتم أن تقيسوها على الشهادة فعليكم أن تقولوا بخلاف هذا، لأن القياس معناه ماذا؟ نقل حكم الفرع، نقل حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. فلابد أن تقولوا في الانتخابات مثل ما تقولون في الشهادة: الشهادة فرض كفاية وقد تتعين، ليس الأصل فيها أنها فرض عين. وأما أنتم فتقولون: الانتخابات الأصل فيها أنها فرض عين، ومن تخلف عن هذا فهو آثم غاش خائن إلى آخر. تمام؟ فهذا يدل على الفارق بين الأمرين. نعم.
قال ثانيا: شروط الشاهد الإسلام والعدالة والذكورة واعتبار العدالة الدنيوية، فإن هذا الواقع الذي يشارك فيها من يخالف هذه الشروط بل يسوى بما يسوى فيها.
هذا أيضا من أهم الفروق. أنتم تقولون الانتخابات شهادة وتعتبرون الناخب شاهدا. طيب، إذا نرجع إلى حكم، إلى شروط الشهادة في الفقه وإلى شروط الشاهد. تمام؟ هل هذه الشروط تتحقق في واقع الانتخابات أم لا؟ فالشروط معروفة ومقررة في محلها من كتب الفقه، منها الإسلام، ومنها العدالة المنافية للفسق، ومنها الذكورة، ومنها اعتبار العداوة الدنيوية. تحت الذكورة هنا تنبيه موجود عندكم في الحاشية بالنسبة لقبول شهادة النساء حتى يكون الأمر واضحا لديكم. اعتبار العداوة الدنيوية بحيث لا يجوز للشاهد أن يشهد على عدوه. إذا كان بينهما عداوة دنيوية أو تنافس دنيوي فلا يجوز أن يشهد عليه. تمام؟ طيب، أين هذا من واقع الانتخابات التي يشارك فيها من يخالف هذه الشروط بل يسوى بمن يستوفيها؟ يعني إذن عندنا يعني مخالفتان، المخالفة الأولى أن الذي يشارك الذي تعتبرونه شاهدا لم تتحقق فيه شروط الشهادة. أين الإسلام؟ ليس محققا في الجميع. أين العدالة؟ لا يكاد يحققها إلا من رحم الله. أين الذكورة؟ معلوم هذا. أين اعتبار العداوة الدنيوية؟ في واقع التنافس الشديد بين المرشحين وبين المرشحين، والحرص على إسقاط الآخرين، والحرص على إبراز عيوب الآخرين، والكذب عليهم والافتراء عليهم إلى آخره. فهذا كله لابد أن ينظر إليه، هذا هو الموجود في الواقع. هذه هي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية أنه يسوى بمن يستوفيها، يعني ليس الأمر فقط أنهم يقولون طيب يشارك من يخالف في هذه الشروط ونجعله لا يتساوى مع من يستوفيها، يعني مثلا نفتح باب مشاركة النساء ونجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين مثلا، هل يحدث هذا؟ لا يحدث، بل يفتحون الباب لمشاركة النساء ويجعلون صوت المرأة كصوت ماذا؟ كصوت الرجل. إذن فالمخالف يشارك من يخالف هذه الشروط، وليس هذا فقط، بل تجعل أصواته أو مشاركته مساوية لمشاركة من يستوفي الشروط. نعم.
قال حفظه الله ثالثا أن الفقهاء مختلفون في عدد الشهود بحسب القضايا المختلفة، ومنها ما هو منصوص أو مجمع فيه على عدد معين مع الكلام على الإقدام في ذلك كله، فالانتقادات تلحق بأي شيء من ذلك.
الوجه الثالث معناه أنتم تقولون الانتخابات من قبيل الشهادة، طيب نلحقها بأي أنواع الشهادة؟ لأن الشهادة في الإسلام ليست على نوع واحد. الفقهاء مختلفون في عدد الشهود بحسب القضايا المختلفة التي يقع فيها الشهادة، منها ما هو منصوص أو مجمع فيه على عدد معين كالشهادة على الزنا مثلا. الشهادة على الزنا بالنص لابد من 4 شهداء، ومنها ما وقع فيه الاختلاف، هل يشترط فيه شاهدان مثلا أو يكفي شاهد واحد؟ مع الكلام على الأيمان، يعني لو اكتفينا بشاهد واحد هل لابد من اليمين أنه يحلف نأتي بشاهد واحد مع اليمين أو لا يشترط اليمين إلى آخره؟ اختلافات معروفة لمن درس هذا الباب. فإذا أردنا أن نقيس الانتخابات على هذا الأمر، طيب نلحقه بأي شيء من ذلك؟ يعني مثلا ما معنى هذا الكلام؟ لو قلنا الانتخابات من قبيل الشهادة، لماذا لا نشترط اليمين مع الشهادة مثلا؟ هذا هو المعنى المراد من الكلام، لماذا لا نشترط اليمين؟ لماذا لا يأتي الشاهد أو الناخب في هذه الحالة بيمينه يشهد ويصدق شهادته بيمينه، يحلف على أن هذا المرشح مستوفي للشروط وأن فيه كذا وكذا وكذا، لماذا؟ وإذا أسقطنا اليمين، طيب اعتمدنا على أي شيء؟ جعلنا الانتخابات من أي أنواع الشهادة، من أي أنواع القضايا التي يشهد فيها، يعني ألحقناها مثلا بباب النكاح أو بباب الطلاق أو بباب البيوع أو بباب الجنايات، ألحقناها بماذا؟ تمام؟ هذا من الناحية الفقهية حتى يتضح الأمر وحتى يفهم أنه دقيق جدا. عندما نقول هذا الأمر من قبيل الشهادة لابد أن نعين من أي أبواب الشهادة من الناحية الفقهية حتى نطبق الأحكام تطبيقا سليما وحتى يكون القياس صحيحا. فهم أطلقوا الكلام على عواهنه وقالوا الانتخابات شهادة، وهذا لا يصح، لابد من تحديد وجه الشبه، لابد من تحديد العلة من الناحية الفقهية أو الأصولية حتى يصح القياس. نعم.
قال ربيعة: الشهادة لا تجوز إلا عن علم، فمن ألحق الانتخابات بها لزمه أن يبنيها على الدلائل والحجج التي تؤهل المنتخب لا على مجرد أكثرية الأصوات.
الشهادة لا تجوز إلا عن علم، وهذا بالإجماع، لأن الشهادة عبارة عن إخبار بحق لفلان على فلان، إخبار بشيء قد حصل، فلابد أن يكون ماذا؟ عالما به، لا يجوز أن يشهد عن جهل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد من العلم. فإذا قلتم أيها المخالفون إن الانتخابات من قبيل الشهادة، فيلزمكم أن تجعلوا العبرة بالدلائل والحجج التي تؤهل المرشح. هم يعتمدون على ماذا؟ على أكثرية الأصوات. من حصل على أصوات كثيرة فإنه يفوز. لا، إذا قلتم الانتخابات شهادة فلا بد أن يكون معيار الفوز أو الاجتياز بالدلائل والحجج، أنكم تنظرون فعلا هل هذا الشخص الذي فاز أو الذي نجح أهل أو لا، أين الدلائل، أين الحجج، أين مؤهلات هذا الشخص، ما مستواه من الناحية العلمية، من الناحية الخلقية، من ناحية العدالة، من ناحية العقل إلى آخره، هذا أمر معروف. وأما الواقع فعلى غير ذلك إطلاقا. وإذا كانوا يعتمدون على مجرد أكثرية الأصوات فلا بد أن يتخلف شرط العلم، لأنه من خلال هذا العدد الكثير يأتي المرتزقة والمرتشون وأصحاب المصالح، أليس كذلك؟ ولعلهم لا يعرفون شيئا عن هذا الذي يرشحونه أصلا، لا يكادون يعرفون عنه شيئا، وخصوصا إذا أتينا بالعوام الأطحاح كالنساء العجائز مثلا، ربما لا يعلمن شيئا عن هذا الرجل إطلاقا، فأين الشهادة عن علم؟ هذا أمر غير موجود. نعم.
قال خامسا: الشهادة إنما تكون في حقوق المال والفرق بخلاف الانتخابات.
هذا أمر من المعلوم في أحكام الشهادات، الشهادة إنما تكون في حقوق الله تعالى أو في حقوق الخلق. طيب، الانتخاب نلحقه بأي شيء من ذلك؟ هل نلحقه بأنه حق من حقوق الله تعالى أو حق من حقوق الخلق؟ وأين إثبات الحق أصلاً؟ يعني عندما يقال فلان له حق عند فلان، تمام، كالدين مثلاً، طيب هل الانتخاب عبارة عن هذا؟ هل فيه شهادة بالحق لفلان على فلان؟ ليس فيه هذا الأمر. نعم.
قال الشبهة الرابعة: انتخابات من قبيل الوكالة
تكييف آخر، قياس آخر ممن يجيز هذا الأمر. قالوا نجعله من قبيل التوكيل، من قبيل التوكيل، بمعنى أن الناخب يوكل من ينوب عنه، وهذا لعله أقرب إلى العملية الانتخابية، إلى طبيعة هذه العملية. يقولون هو عبارة عن إنابة، ولهذا يقولون في المرشحين نواب، نواب عن الناس، تمام، فيقولون إذن هذه عملية توكيل، والنائب وكيل عمن يرشحه أو ينتخب. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب بين الانتخابات والوكالة فروق كثيرة. أولا: الوكالة عقد جائز ومستحب حق الوكيل، والانتخابات حرام وأهلها يجعلونها فرضا.
إذا نقول أيضا هذا قياس مع الفرق. الفرق الأول أيضا من ناحية الحكم الشرعي، فالوكالة حكمها الشرعي أنها جائزة، الوكالة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ عندما درسنا هذا في الفقه أنه عقد يجوز لأي من الطرفين ماذا؟ فسخه، بمعنى أنه لا يلزم المضي فيه لمن شاء منهم أن يفسخه، وهو مستحب في حق الوكيل، في حق الوكيل يعتبر ماذا؟ مستحبا، لما فيه من الإعانة على البر والتقوى. وأما الانتخابات فهل تقولون فيها هكذا؟ إذا أردتم أن تجعلوها من قبيل التوكيل، من قبيل الوكالة، فعليكم أن تجعلوا الحكم واحدا، فهل تقولون الانتخابات جائزة أو مستحبة؟ الجواب لا، وإنما تجعلونها فرض عين، تجعلونها واجبة يأثم تاركها، وأصل حكمها، وأصل حكمها الحرمة كما أوضحناه بالدلائل والحجج. نعم.
قال ثانيا: الوكالة نيابة خاصة في شيء مملوك للموكل، والانتخاب إنما يكون في الولاية.
الفرق الثاني أن الوكالة تكون في شيء مملوك للموكل، بمعنى الوكالة تكون في أمور خاصة، في أمور خاصة، عندما توكل شخصا يبيع أو يشتري لك مثلا، فهذا أمر خاص في شيء تملك أن تتصرف فيه. وأما الانتخابات فهذا أمر عام من أمور المسلمين، هذا أمر يتعلق بعموم المسلمين، فلا يصح أن يجعل من قبيل التوكيل. نعم.
ثالثا: لا بد في الوكالة من أهلية بأن يكون الموكل والوكيل جائزا
أيضا الكلام هنا على الشروط المعتبرة في كل من الوكيل والموكل، فلا بد فيهما من الأهلية بأن يكون جائزي التصرف. جائزي التصرف يعني ماذا؟ عندما سبق معنى هذا في الفقه أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا، لا بد من هذا. طيب، الانتخابات لا تراعى فيها الأهلية أصلا، لا ينظر فيها إلى الأهلية. هذا الذي يكون موكلا يعني الناخب، هل هو أهل للتوكيل؟ هل تحققت فيه الأهلية المعتبرة؟ الجواب لا. هذا الموكل المرشح المنتخب، هل تحققت فيه الأهلية أن يكون وكيلا أن يكون نائبا؟ هذا هو الذي تكلمنا فيه، فلا بد من النظر في الأهلية أيضا. نعم. رابعا،
يجوز للموكل عزل الوكيل بخلاف الانتخابات.
من الفروق أيضا، وهذا مبني على قضية أن الوكالة عقد جائز، فمن معنى هذا أنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل، يجوز له أن يقول طيب جزاك الله خيرا وينتهي ما بيننا ويعني ينفض الأمر. فهل يصح هذا في الانتخابات؟ لا يصح، لا يجوز إطلاقا عند أهل الانتخابات بعدما تتم هذه العملية أن يأتي الناس يرجعون يقولون لا والله لا نريد هذا الشخص، نريد أن نعزله عن هذا الأمر. يصح؟ لا يصح. فإذا أردتم أن تجعلوا الانتخابات بمنزلة الوكالة فعليكم أن تجيزوا لعامة الناس أن يعزلوا نوابهم. نعم.
قال خامسا، يجوز في الوكالة توكيل الكافر الأمين على الولاية التي تقوم عليها الانتخابات فمرضتها إلى أهل الحل والعقد ولهم شروطهم
وأركان الإسلام. يجوز في الوكالة تولية توكيل الكافر الأمين، يجوز أن توكل شخصا كافرا شخصا غير مسلم إذا كان مؤتمنا إذا كان أهلا، الاعتبار بالأهلية كما ذكرنا. وأما الانتخابات فهي في حقيقتها عبارة عن تولية للأمر، ولا يجوز أن يتولى أمر المسلمين إلا من؟ إلا المسلمون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز أن توكل في تولية الأمر، لو أننا اعتبرنا هذا الأمر من قبيل الوكالة، لا يجوز أن توكل في تولية الأمر إلا من كان مسلما، فلا يصح أن نجعل الانتخابات بمنزلة الوكالة من هذا الباب أيضا. نعم.
قال الشورى الخامسة، الانتخابات من قبيل الشورى إن عامة الناس يؤخذ رأيهم فيما يمثلهم.
قياس آخر، وهو قياس هذه الانتخابات على الشورى، على الشورى على المشاورة، والله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وجعل هذا من صفات عباده الصالحين المؤمنين، فيقولون هذه الانتخابات بمنزلة الشورى، كأن عامة الناس يؤخذ رأيهم، يؤخذ بمشورتهم باقتراحهم، كأنهم فيما بينهم يتشاورون مثلا، فهذا نعبر عنه بقضية الانتخابات. نعم.
قال حفظه الله تعالى، الجواب بين الانتخابات والشورى فروق التالية: أولا، الشورى جائزة شرعا والانتخابات حرام شرعا.
فهذا أيضا قياس مع الفارق، الفرق الأول من جهة الحكم أيضا، حكم الشورى في نفسها أنها جائزة، وأما الانتخابات فإنها ليست كذلك. نعم.
ثانيا، الشورى في وجوبها ولزومها بخلاف الانتخابات التي هي فرض لازم عند أهلها.
هذا قدر زائد على الوجه الأول، يعني في الوجه الأول قلنا ماذا؟ الشورى جائزة، يعني ابتداء عندما نريد أن نحدد حكمها هل هي جائزة ابتداء أو ممنوعة، فنقول لا هي جائزة، ثم يأتي من بعد ذلك الحكم الخاص القدر الزائد، هي جائزة من حيث العموم، ما حكمها الخاص؟ هذا متنازع فيه بين العلماء. فمن العلماء من يقول بوجوبها، من يقول إن الشورى واجبة ويجعل واجبا على الإمام أن يستشير، يجعل الشورى واجبة على من؟ على الإمام، فإذا فرط في ذلك كان آثما وكان متخلفا عن شروط الإمامة المعتبرة. ومنهم من يقول لا، بل الشورى مستحبة، الشورى مستحبة وليست بواجبة. وهم كذلك مختلفون في لزومها، ما الفرق؟ اللزوم المراد به الالتزام العمل، أنه إن استشار هل يجب عليه أن يعمل بهذه الشورى أم لا؟ استشار أهل الحل والعقد، استشار أهل الرأي والنصيحة، فأشاروا عليه، هل يجب عليه أن يلتزم برأيهم أم لا؟ هذا أيضا قد اختلف فيه العلماء. بخلاف الانتخابات التي هي فرض لازم عند أهلها، أيضا إذا أردتم أن تجعلوا الانتخابات بمنزلة الشورى فلا يجوز لكم أن تجعلوها فرضا لازما حتما على الناس. نعم.
قال ثالثا: الشورى لها أهلها
هذا أيضا مبين بالتفصيل في كلام العلماء وتناولهم لهذا الباب. الشورى لها أهلها، نعبر عن ذلك بعبارة جامعة بكلمة واحدة، أن يكون ذا رأي، بكلمة واحدة أن يكون ذا رأي، ممن يصلح أن يؤخذ برأيه، عنده من العقل والحكمة ورجاحة الرأي والتجربة إلى آخره، وعنده من الأمانة والعدالة إلى آخره. هذا كله مفصل في كلام العلماء، هذا هو معنى قولهم ذا رأي. وفي الرواية التي ذكرناها في قصة تولية عثمان رضي الله عنه: لا يخلو به رجل ذو رأي، فهؤلاء هم أهل الشورى. وأما الانتخابات فإنه يقوم بها كل من هب ودب. نعم.
قال رابعا: أهل الشورى لا يحبون حراما ولا
هذا أيضا من أهم الفوارق. أهل الشورى لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، فمجال الاستشارة عندما نقول الشورى بالمعنى الشرعي وأن الرجل يستشير أو أن الإمام يستشير، فهذا ليس من باب التحليل والتحريم. لا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله، ولا يجوز الاستشارة في الأحكام الواضحة، هذا بالنص والإجماع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فإذا كان عندنا حكم واضح من الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يستشار فيه أحد، ولا يجوز أن يعرض على أحد. بخلاف الانتخابات مع الأسف الشديد، لأنها تقوم على قضية الديمقراطية كما أوضحنا من قبل، والديمقراطية لا تجيز أن يكون الشيء معتبراً ولا صالحاً إلا إذا عُرض على الناس. فإذا أردنا أن نعمل بحكم من أحكام الله عز وجل فبمقتضى الديمقراطية لا بد أن يعرض أولاً على الناس، وهذا كلام في غاية المخالفة لدين الإسلام. تمام يا جماعة؟ إذن فهذه الانتخابات بابها مفتوح، بابها واسع في كل شيء، في جميع الأمور، فيما هو من قبيل الحلال والحرام، وفيما هو من قبيل الأحكام الواضحة. وأما الشورى فإنها ليست كذلك أبدا. نعم.
قال خامسا: الشورى لا يؤخذ فيها بخلاف الانتخابات.
من الفوارق أيضا أن الشورى قد يؤخذ فيها برأي واحد فقط، كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها وحدها في وقعة الحديبية عندما أشارت عليه أن يبادر بحلق شعره وبالتحلل من عمرته حتى يتأسى به الصحابة رضي الله عنهم، وحتى يكون الأمر يسيرا عليهم يعني. فأخذ بقولها وحدها رضي الله عنها وأرضاها، لم يستشر مع ذلك أحدا. الخلفاء الراشدون كما في خلافة عمر رضي الله عنه أو في عمل عمر رضي الله عنه، في غير موقف أخذ برأي واحد فقط، وخصوصا إذا كان مبنيا على دليل كما في أخذ الجزية من المجوس. الحديث معروف في الصحيح، استشار عمر رضي الله عنه في ذلك، فأتاه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعمل بها مباشرة. وعلى كل حال فلا يلزم في الشورى من الناحية الشرعية الأكثرية، بل قد يؤخذ فيها برأي واحد فقط. وأما الانتخابات فإنها تقوم على ماذا؟ على الأكثرية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الشبهة السادسة الانتقالات من طريق البيعة، هي وسيلة يختار من خلالها الناس من يحكمهم أو يمثلهم.
هذه الشبهة كأنهم يقولون فيها: يا جماعة أنتم تقولون البيعة البيعة، وتولية الإمام في الإسلام لا تكون إلا ببيعة أو استخلاف. طيب، إذن نجعل الانتخابات من قبيل البيعة، تمام؟ كيف هذا؟ كيف يتصورون هذا؟ يقولون هي وسيلة يختار من خلالها الناس من يحكمهم أو يمثلهم، فهم يعتبرون البيعة من هذا الباب، من هذا المعنى، أن الناس كأنهم يبايعون، كأنهم يرشحون، فهذا يشبه مبايعة الإمام أو تولية الإمام، هكذا يتصور. نعم.
قال الجواب: بين الانتخابات والبيعات فروق كثيرة. أولاً، البيعة مشروعة بخلاف الانتخابات.
أيضاً نفس الطريقة، نقول لابد أن ننظر أولاً إلى أصل الحكم الشرعي للمقيس والمقيس عليه. فالبيعة مشروعة، البيعة أمر شرعي، أمر جائز في الإسلام، أمر أقره الإسلام، وليس فيه أي مخالفة. وأما الانتخابات فقد أثبتنا ما فيها من المخالفة لدين الإسلام، وأثبتنا ما فيها من المفاسد والمحظورات، فكيف تقيسون الحرام على الحلال؟ هذا أولا. نعم.
قال ثانيا: البيعة لا تكون إلا لأهل الحال والعقد، والمعتبر في ذلك
هذا هو الذي نبين فيه حقيقة البيعة، لأن هذا في الحقيقة من أفسد القياس، من أفسد القياس أن يقال الانتخابات من قبيل البيعة. نقول: ما هي حقيقة البيعة أصلا؟ ما هي صورتها؟ البيعة عبارة عن البيعة عبارة عن مجموعة من المسلمين يقال لها أهل الحل والعقد. هذه المجموعة تختار الإمام، توليه، ترشحه، وتبايعه، يعني تعقد له البيعة على السمع والطاعة في المعروف. إذن البيعة عبارة عن عملية تقوم من مجموعة محددة لا من عامة الناس. هذه المجموعة المحددة هي التي تسمى شرعاً بأهل الحل والعقد. الحل بمعنى الفك، والعقد بمعنى الربط، بمعنى أن أهل الحل والعقد هؤلاء يحلون ويعقدون، يفكون ويربطون، لهذا سموا كذلك، لأنهم يعقدون البيعة ويحلونها أيضاً أو يفكونها عند وجود الموجب الشرعي لذلك، تمام؟ فهذه مجموعة محددة، أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ الكلام بعد ذلك، والمعتبر في ذلك اتفاق جمهورهم مما تحصل به القوة والشوكة. نقول أولا: أهل الحل والعقد هم أهل القوة والشوكة في البلد، يعني أصحاب السيطرة، أصحاب النفوذ، الذين يتحكمون في مرافق البلاد، في مصالح البلاد. فيدخل في ذلك العسكريون والسياسيون والعلماء والوزراء والكبراء، كل من له سلطة، كل من له رياسة على الناس، كل من له كلمة مسموعة في الناس. يعني التأثير في أهل الحل والعقد إما أن يكون مادياً وإما أن يكون معنوياً. عندما نقول أهل الحل والعقد هم أهل القوة والشوكة، فلا يلزم من ذلك أو فلا يقتصر ذلك على الناحية المادية فقط، لأن العلماء بالإجماع يدخلون في ماذا؟ في أهل الحل والعقد. وسلطانهم بالحجة، سلطانهم بالتأثير على الناس، بإقناع الناس، بتسكين الدهماء والفتن، تمام؟ أنهم إذا تكلموا مع الناس أقنعوهم وأسكتوهم. فأهل الحل والعقد هم أهل القوة والشوكة، سواء في ذلك من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية. هذه هي المجموعة التي يقال لها أهل الحل والعقد: الكبراء، العلماء، الوزراء، أصحاب الجيش، أصحاب الشرطة إلى آخره. هؤلاء هم الذين نسميهم بأهل الحل والعقد، وهم الذين تتحقق فيهم الشروط الشرعية من عدالة أو حسن رأي أو ما أشبه ذلك، لأنهم لا يصلون إلى هذه المنزلة إلا وهم كذلك، ولو من باب الواقع، ولو من باب الواقع، يعني لو افترضنا قصوراً في بعض الشروط فهو الواقع الموجود، كأنه من باب التغلب، يعني يلحق بباب التغلب في الإمامة أو ما أشبه ذلك. على كل حال، أهل الحل والعقد هم أهل القوة والشوكة في البلاد. طيب، عندما يأتي هؤلاء الناس، عندما تأتي هذه الطائفة تعقد البيعة، متى تصح البيعة؟ نقول: والمعتبر في ذلك اتفاق جمهورهم. اتفاق جمهورهم، يعني لا نشترط الإجماع، لا نشترط إجماع أهل الحل والعقد، بمعنى أنه لا يخالف أحد أصلاً، لا، هذا لا يشترط. تمام؟ لماذا؟ لأننا قلنا أهل الحل والعقد هم أهل القوة والشوكة، هم الذين يحصل بهم الإمام على السيطرة، هم الذين يستطيع الإمام من خلالهم أن يسيطر على البلد، أن يتحكم في مرافق البلد. تمام؟ يحصل من خلالهم على قوته وشوكته في البلد. طيب، المعتبر إذن تحقق هذه العلة، الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، إذا تحققت هذه العلة فقد حصل المطلوب، والعلة تتحقق باتفاق الجمهور لا بالإجماع، بمعنى أنه إذا تخلف واحد، اثنان، ثلاثة، عشرة، طالما أن الجمهور متفق فالمطلوب قد حصل، لأن هذا العدد القليل الذي يتخلف أو يعترض أو لا يؤيد لا يستطيع أن يؤثر في القرار، لا يستطيع أن يمنع القوة والشوكة، القوة والشوكة حاصلة باتفاق من؟ باتفاق الجمهور. وهذه هي الطريقة التي ثبتت بها خلافة علي رضي الله عنه، يعني الحجة على ذلك شرعا خلافة علي رضي الله عنه، خلافة علي رضي الله عنه خلافة صحيحة ثابتة بالنص وبالإجماع، تفصيل هذا في المعتقد، ثابتة بالنص وبالإجماع، مع أنها حصلت بالإجماع، لا، ما حصلت بالإجماع، وإنما حصلت بماذا؟ بالجمهور، معظم أهل الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين بايعوا عليه رضي الله عنه. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخلافة وإجماع السلف على الإقرار بهذه الخلافة دليل على أنه لا يشترط ماذا؟ الإجماع في بيعة أهل الحل والعقد. أمر آخر، إذا حصلت البيعة على هذه الصورة فهي ملزمة لعامة الناس، ملزمة لعامة الناس، هذه الطائفة التي هي أهل الحل والعقد هي القائمة على مصالح الناس، هي القائمة على أمور البلاد، فلا يجوز لأحد الناس أن ينقضوا بيعته لئلا تحصل الفوضى والاضطراب، وكل من لا يعجبه أحد يخرج ويفسد في الأرض ويعترض ويفارق الجماعة إلى آخره، لا، إنما بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لسائر الناس. لماذا؟ لأنهم هم القائمون على مصالح الناس، هم النواب عن الناس في الحقيقة، إذا يعني تكلمنا بمفهوم النيابة هذا فنقول هم النواب عن الناس وهم القائمون بمصالح الناس، فبيعتهم ملزمة، لا يحل لعامة الناس أن ينقضوا هذه البيعة. طيب، هذا هو المفهوم الشرعي للبيعة، هذه هي حقيقة البيعة في الإسلام. الأمر في الانتخابات على العكس، عكس الصورة تماما، رجعوا إلى العامة لا إلى أهل الحل والعقد، وهذا وحده يكفيك، لأننا قلنا البيعة من أهل الحل والعقد تلزم عامة الناس، هم عكسوا المسألة فجعلوا الأمر في أيدي العامة ملزماً لأهل الحل والعقد، يعني صار أهل الحل والعقد الموجودون في البلاد ملزمين بقول عامة الناس، فهذا قلب للمسألة وعكس للصورة، لا يصح كيف يقال الانتخابات من قبيل البيعة. والرجوع إلى عامة الناس أمر لا يعهد إطلاقاً في دين الإسلام. إذا رجعنا إلى أول الكلام، إلى أول الكلام، إلى الشبهة الأولى التي حصل تناولها، الرجوع إلى عامة الناس أمر لا يعهد إطلاقاً في دين الإسلام، والإجماع منقول على هذا، نقل الإجماع غير واحد من علماء الإسلام على أن العامة لا مدخل لهم في الحل والعقد، ولا يعتبرون في شيء من ذلك أبداً، ولا يرجع إليهم أبداً، ولو جاز الرجوع إليهم لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة رضي الله عنهم. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير بطانته، يستشير أصحاب الرأي، يستشير أصحاب المشورة والحكمة، وكذلك كان الخلفاء رضي الله عنهم يفعلون، ما كانوا يرجعون إطلاقا إلى عامة الناس فضلا عن النساء، فضلا عن كذا أو كذا، هذا أمر لم يكن له وجود في الإسلام إطلاقا. ولماذا أيضا؟ لأن عامة الناس من شأنهم الاضطراب والفوضى، وهذا هو معنى العامي أصلا، فإن العامي مشتق من العمى لأنه يحتاج إلى من يقوده ويوجهه. فالناس تتفاوت رغباتهم وأهواؤهم وشهواتهم، وهو الواقع المشاهد، تجد اضطرابا عظيما في هذا الباب. لو أننا رجعنا إليهم فوضى كبيرة واضطراب كبير، وكل له رأي وكل له هوى، ويستجيبون للتأثيرات، لا يحكمهم عقل ولا حكمة، ولكن يستجيبون للتأثيرات من المال أو الإغراء أو الوعود الكاذبة أو ما أشبه ذلك، هو الواقع المشاهد الذي نعرفه جميعا، تمام. وأما أهل الحل والعقد فعلى خلاف هذا، أهل الحل والعقد هم أهل الحكمة والبصر والنظر والرأي، أهل المصالح والمفاسد الذين يحسنون التقدير ويحسنون الحكم، تمام. فالرجوع إليهم هو مقتضى الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، لا يجوز أبدا أن يرجع إلى عامة الناس في مثل هذه الأشياء. فالانتخابات إذن عكس للصورة، عكس للقضية تماما، يرجع فيها إلى عامة الناس لا إلى أهل الحل والعقد. هنا جانب مهم، وهو في الحقيقة من أهم ما يذكره المخالفون في هذا الجانب. يقولون طيب كيف نعرف أهل الحل والعقد؟ كيف نعرف أهل الحل والعقد؟ نقولون الانتخابات يقولون الانتخابات وسيلة لمعرفة أهل الحل والعقد، تمام؟ طيب أهل الحل والعقد يعرفون كما هو معروف في الفطرة وكما قال أهل العلم بصفاتهم، بصفاتهم، أليس كذلك؟ لو أنك نزلت في شارع، في شارع، لا نقول في محافظة ولا قرية ولا بلد ولا، في شارع، ورجعت إلى عامة الناس وقلت لهم من كبيركم، من كبيركم، فإنهم يقولون مباشرة فلان. هل تنتخبهم؟ أو بمعنى آخر، هل ينتخبون هذا الكبير؟ لا، لا يختلفون في ذلك، لأنه معروف بينهم بصفته، بأنه رجل فيه من الصفات وفيه من المؤهلات ما يستحق أن يكون معه كبيرا. وهذا له نظائر في الإسلام في أحاديث، طبعا هذه المذكرة موضوعة على سبيل الاختصار لا على سبيل التطويل والبسط، ومن شاء منكم فليرجع إلى كتاب الرد على أبي الحسن المأربي للعبد الفقير. هناك وقائع ثابتة في الإسلام في عمل النبي عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال، عندما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام العرفاء، هذا حديث ثابت في البخاري معروف، وعندما اتخذ النقباء كما في بيعة العقبة وفي غيرها وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان أحد النقباء، تمام. إذن هناك نقباء، هناك عرفاء، هذا هو الذي نفهمه الآن تحت مسمى النواب أو أهل الحل والعقد، تمام. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النقباء أو هؤلاء العرفاء؟ هل رجع إلى عامة الناس فقال رشحوا من بينكم فلانا وفلانا وفلانا وننظر في أكثرية الأصوات من الذي أخذ أصواتا كثيرة ومن الذي أخذ أصواتا قليلة؟ لا، إنما هم معروفون بصفاتهم، رجعنا إلى مسألة الحجة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تمام. فالصفات هي التي تؤهل، هي التي ترشح، هي التي تبين أن فلانا هذا يستحق أو لا يستحق. فهذا معروف بالفطرة، هذا معروف بالفطرة، الناس بفطرتهم يعرفون كبراءهم ويعرفون رؤوسهم، لا تجدهم يختلفون في ذلك تحت أي مسمى، حتى وإن كان الذي يحكمهم مجرد القوة، مجرد المال، فضلا عن العلم، فضلا عن الصلاح وحسن الخلق، لا تجدهم يختلفون في هذا، كما أنك لا تجدهم يختلفون في توقير العالم وفي توقير الصالح وفي أن كبيرهم في هذا الباب هو فلان وفلان، لا يحتاج الأمر إلى هذه الأشياء. إذن جوابا عن هذا السؤال أو هذه الشبهة أيضا التي يثيرها المخالفون في هذه المسألة، كيف نعرف أهل الحل والعقد؟ نقول أهل الحل والعقد معروفون بصفاتهم، لا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى العوام بهذه الصورة التي تحدث في الانتخابات والأصوات والأكثرية والأقلية، لا، لا يحتاج الأمر إلى هذا، هم معروفون بصفاتهم والناس لا يختلفون فيهم، كما هو واقع في عمل النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو معلوم بالفطرة. عند التزاحم عندنا الاقتراع، عند التزاحم عندنا الاقتراع، يعني مثلا لو افترضنا أن أهل الحل والعقد أو الكبراء أو الرؤوس في منطقة معينة 10 ونحن لا نريد منهم إلا 5، لا نريد 10 كلهم ولكن نريد 5 فقط، فعندنا الطريقة الشرعية التي هي ماذا؟ القرعة، استعمال القرعة عند التزاحم في الحقوق المشتركة. من الذي يقوم بالقرعة؟ لا نرجع إلى عامة الناس، لا، هم معروفون الآن، نحن عرفنا أهل الحل والعقد خلاص انتهى الأمر، ونريد أن نأخذ من بينهم مجموعة نقرع فيما بينهم، ومن خرج سهمه فهو الذي يعني يأتي أو يتصدر أو يتولى الأمر، لا نرجع مرة أخرى إلى عامة الناس حتى نفعل ماذا؟ حتى نحدد المعين الذي نريده. فالخلاصة الشريعة كاملة وكافية بحمد الله تعالى لا تحوجنا إلى هذه الطرائق المستوردة من اليونان والرومان والتي تقوم على الأصول الفاسدة وفيها من المخالفات والمعاصي، ما الله تعالى به عليم. نكتفي بهذا القدر.